بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تبتغي مرضات أزواجك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أنا ظاهر ما أراد ذكر الآية، وإنما أراد العبارات: تبتغي مرضات أزواجك، وأيضا قد فرض الله لكم تحلة أيمانك. فقال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، وهو الأويسي المدني ابن أخت مالك بن أنس إمام دار الهجرة. قال رحمه الله: حدثنا سليمان ابن بلال، وهو أيضا مدني ثقة قاضي أهل المدينة. قال عن يحيى، وهو ابن يحيى ابن سعيد الأنصاري المدني، قال عن عبيد بن حنين، وأيضا هو مدني، وهذا الإسناد كله مدني، يعني من أهل المدينة، إلا ابن عباس. ابن عباس يعتبر من أهل من؟ أهل مكة، يعتبر من أهل مكة. أنا جلوسه في مكة كان أكثر. متى ذهب إلى المدينة؟ هاجر إلى المدينة متى؟ من يعرف؟ بعد الفتح، بعد فتح مكة هاجر مع أبيه وأمه، أم الفضل، هاجروا بعد فتح مكة، وإلا كانوا كما قال ابن عباس: كنت أنا وأمي أيضا في مكة من المستضعفين، حتى هاجروا بعد الفتح، هاجروا إلى المدينة، وجلس ابن عباس فترة في المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم عند كبار أصحاب رسول الله كزيد وعمر وعثمان، جماعة من الصحابة الكبار، وأعطاه الله عز وجل علما عظيما، وببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار ترجمان القرآن، وشهد له كبار الصحابة منهم عمر ومنهم ابن مسعود وغيره، وهذا لجده واجتهاده. لهذا ذكر في السنن أن أنصاريا قال بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال لي ابن عباس، معنى ليس بعد الوفاة، في فترة من الزمن، قال هذا الأنصاري، قال لي ابن عباس: هلما نطلب العلم عند كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الأنصاري: يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجونك وفيهم كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فمكثت سنوات فدخلت المسجد فإذا ابن عباس يحدث الناس، والناس حوله كثير. قال: فقلت: كان هذا الفتى أعقل مني، كان هذا الفتى أعقل مني. وأنا احتاج الناس لابن عباس، فهو بحر، صار بحرا في العلم، صار ترجمان القرآن، الناس كما قال بعض أصحابه، كان الناس يأتون مجلس ابن عباس فمنهم من يسأله في التفسير، ومنهم من يسأله في الفقه، ومنهم من يسأله في كذا، أنا كانوا كثير كل واحد يجيب عليه. قال أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال، وابن عباس بعد ما جلس في المدينة خرج إلى مكة فترة ثم خرج إلى الطائف، ثم الظاهر أنه رجع إلى مكة أو أنه جلس في الطائف إلى أن توفي. قال يحدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. وكان ابن عباس يجلس في مجلس عمر ويخرج معه ويطلب العلم عنده ويلازمه، لكنه لم يستطع أن يسأله عن هذه المسألة. مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. قال: حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت له: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: تلك حفصة وعائشة، كما تقدم في حديث عائشة نفسها أنها هي وحفصة تواطأت على ذلك. قال: فقلت: والله إن كنت لا أريد أن أسألك من هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل. أنا كأنه يقول له: سل في أي وقت وما بدا لك. قال: ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. وهذا كلام عظيم، يقول له: اسألني إن كان عندي علم أجيبك، وإن لم يكن عندي علم فلا أجيبك، أنا ما أخبرك إلا بما أعرف. وهكذا ينبغي لكل من يعرف العلم من أهل العلم وغيرهم أنه لا يتكلم إلا في المسائل التي يعرفها، وأما المسألة التي لا يعرفها فالأولى له أن يسكت. ولهذا ما أدخل الناس في مسائل لا قبل لها ولا خطام لها ولا زمام إلا بسبب الكلام بغير علم، بل الله عز وجل قال جعل الكلام بغير علم أرفع من الشرك، لأنه أصل الشرك. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم عظيم، لأنه فيه تحليل وتحريم، وفيه كذلك إظهار حكم الله جل وعلا. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، كأن الذي يفتي والذي أيضا يخبر الناس كأنه يوقع عن رب العالمين. فلهذا فليس الأمر بالهين. قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك من هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. قال: ثم قال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، أنا يريد في مكة، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، أن كانوا يهينون النساء في الجاهلية، والمرأة ليس لها حظ لا من ميراث ولا أيضا كذلك من خدمة معنى من مشورة زوج، أن يذلون المرأة وأكثر العمل عليها، حتى أن المرأة تذهب وتأتي بالماء وأيضا تدق النواضح النوى تدقه لأجل تعطي الفرس أو الإبل، فكان عملهم كثير عمل المرأة، وليس لها أيضا حظ لا من ميراث ولا من غيره، فهي كانت في الجاهلية مهونة، فصانها الإسلام وجعلها مثل الكنز. قال: حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا. قال: فقلت لها ما لك قلت لها ما لك ولما ها هنا فيما تكلفك في أمر أريده. أنا كأنها عارضت أمره، وقريش غالبا معنى أهل قريش وأهل مكة اعتادوا أن المرأة لا تعارض وإنما تسمع الأمر فقط، فلما عارضت زوجة عمر استغرب فقال: ما لك ولما ها هنا فيما تكلفك في أمر أريده، لماذا تعارضين؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وأن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ أنا تقول له: كيف لا تريدني أراجعك وهذه بنتك حفصة تراجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكأن عمر غضب من هذا، فأخذ رداءه، قال: فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة، فقال لها: يا بنيتي إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. قال عمر: فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إياها. يريد عائشة، معنى يقول لها لا تغتري أو لا تغاري على أنه يحب عائشة رضي الله عنها. قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها، وهذا قبل الحجاب، وأيضا هي تعتبر بنت عمه وإن كان ليست بنت عمه مباشرة. فقالت أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأزواجه. قال: فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها. معنى كأنه استحى وخجل من كلامها، أنا تقول له: كيف تتدخل في أي شيء حتى تريد أن تتدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه؟ قال: وكان لي صاحب من الأنصار إذ غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. معنى عمر رضي الله عنه استغرب من هذا، كيف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وأهل مكة ما يعرفون هذا، ما المرأة ما تراجع، لكن هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يدخل في هذا الأمر، ولما قالت له أيضا أم سلمة فكأنه استحى فلم يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. ثم ذكر أنه كان له صاحب من الأنصار قال: إذا غبت أتاني الخبر بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتي بالخبر، يتناوبان. ولهذا ذكره الإمام البخاري في باب التناوب في العلم في كتاب العلم في أول الصحيح، وذكر هذه القصة، وأن عمر كان يتناوب مع الأنصاري في النزول، كان يشتغلون في مزرعة، فيوم يذهب الأنصاري ويأخذ العمل عمر، ويوم يذهب عمر ويأخذ العمل أنصاري، لكن كل واحد يأتي بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حرص على العلم. قال: ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا. وملوك غسان كانوا تبعا للروم، وكانوا أيضا في جزيرة العرب، فكان المسلمون يتخوفون منه. ومعلوم أن ملك غسان أو ملوك غسان كانوا من زمن في الجاهلية يعتبرون حكام العرب، كذلك الغساسنة، أقصد هم نفسهم الغساسنة كانوا ملوك العرب، معناه هم يحتكم إليهم القبائل. قال: فقد امتلأت صدورنا منه، فإذا صاحبي امتلأت معناه أنهم خافوا أن هذا يسير إليهم. قال: فإذا صاحب الأنصار يدق الباب، فقال: افتح افتح، فقلت: جاء الغساني. أنا عمر كان في باله هذا أن الغساني يأتي، فلما رآه مسرعا فقال: جاء الغساني. فقال: بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه. فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة، فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مشربة له، والمشربة هو الغرفة التي تكون في أعلى في جبل أو في شجرة أو في كذا، تسمى مشربة. قال: في مشربة له يرقى عليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. أنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يدخل عليه أحد. قال: فقلت له: قل هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وهنا اختصر، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في الثالثة. قال: فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء. وجاء في رواية أنه حكى له هذا، قال: كنا معشر قريش نغلب النساء، قال: فلما جئنا إلى المدينة كانت نساؤهم تغلبهم، أنا تغلبهم أي لها أمر ولها شورى ولها كذا، فتعلم نساؤنا من نساء الأنصار، هكذا يقول عمر رضي الله عنه، تعلم نساؤنا من نساء الأنصار، معنى كان أهل قريش لا يعتدون للمرأة بشيء، أنا حتى المشاورة ما يشاورونها، لكن لما جاءوا إلى المدينة رأوا أن أهل المدينة يجعلون للنساء مشاورة وكذا ورأي، فتعلم نساء قريش من الأنصاريات. قال: فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، أنا جلد وحشوها ليف. قال: وإن عند رجليه قرضا مصبورا، وعند رأسه هب معلق، أهب معلق، ولا أهب هو إيش؟ جلد الميتة، إهاب يسمى إهاب، والظاهر أنه سقاء حتى يشرب منه، معناه ليس في الغرفة إلا هذه الأشياء، قال فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهذا الحديث الشاهد منه أن اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هما حفصة وعائشة. حفصة وعائشة. وبسبب أو هذه آيات التحريم نزلت بسبب هذه القضية. وأما الإيلاء فقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا، والظاهر بعد هذا، بعد أن رأى توافقهما. فلهذا ذكر الله عز وجل التظاهر وهو التواطؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره في هذه السورة. وذكر إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. أنا لو تظاهرتم على رسول الله وأيضا كذلك تواطؤتم عليه فليس وحده، بل معه رب العزة جل وعلا، ومعه الملائكة، ومعه أيضا أهل الإيمان. وهذا انتصار عظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ربه جل وعلا، ومحبة عظيمة من الله عز وجل لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، نكون في درسنا.